عنوان جانبي: بعض الشر أهون من بعض. وإن كل مصيبة لا شك أن هناك أكبر منها، وقديما قال الناس: بعض الشر أهون من بعض، وبلاء أخف من بلاء، ومن نظر لبلوى غيره هانت عليه بلواه. والمؤمن ينظر بعين بصيرته فيحمد الله على أمرين: أولهما دفع ما كان يمكن أن يحدث من بلاء أكبر، وثانيهما بقاء ما كان يمكن أن يزول من نعمة غامرة وفضل جزيل. فهو ينظر إلى النعمة الموجودة قبل أن ينظر إلى النعمة المفقودة، وينظر إلى البلاء المتوقع بجانب نظره إلى البلاء الواقع. وهذا بلا شك يحدث كثيرا من الارتياح والرضا، فالبلاء المتوقع كثير وقد دفع عنه، والنعم الموجودة كثيرة وقد بقيت له. وهذا عروة بن الزبير أحد فقهاء التابعين في الإسلام، مثل صالح للمؤمن الصابر الراضي المقدر لنعم الله. فقد رووا أن رجله وقعت فيها الأكلة، فقرر الأطباء قطعها حتى لا تسري إلى ساقه كلها ثم إلى فخذه، وربما ترقت إلى الجسد فأكلته، فطابت نفسه بنشرها، فعرضوا عليه أن يشرب شيئا يغيب عقله حتى لا يحس بالألم ويتمكن من قطعها. فقال: ما ظننت أن أحدا يؤمن بالله يشرب شيئا يغيب عقله حتى لا يعرف ربه عز وجل، ولكن هلم فاقطعوها. فقطعوها من ركبته وهو صامت لا يتكلم ولا يعرف أنه أن بين قوسين اشتكى. وشاء القدر أن يبتلى الرجل على قدر إيمانه، ففي هذه الليلة التي قطعت فيها رجله سقط ابن له كان أحب أولاده إليه من سطح فمات، فدخلوا عليه فعزوه فيه، فقال: اللهم لك الحمد، كانوا سبعة فأخذت واحدا وأبقيت ستة، وكان لي أطراف أربعة فأخذت واحدا وأبقيت ثلاثة، فإن كنت أخذت فلقد أعطيت، ولئن كنت قد ابتليت فقد عافيت. عنوان جانبي: حلاوة الثواب ومرارة الألم، ورجاء مثوبة الله تعالى على ما يبتلى به الإنسان في دنياه نعمة روحية أخرى تهون على الإنسان البلاء، وهذه المثوبة تتمثل في تكفير السيئات وما أكثرها، وزيادة الحسنات وما أحوج الإنسان إليها. وفي الحديث الصحيح: ما يصيب المسلم من هم ولا غم ولا نصب ولا وصب حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. أصاب أحد الصالحين شيء في قدمه فلم يتوجع ولم يتأوه، بل ابتسم واسترجع، فقيل له: يصيبك هذا ولا تتوجع؟ فقال: إن حلاوة ثوابه أنستني مرارة وجعه. عنوان جانبي: الملحدون يعترفون بأثر الإيمان في الأزمات. بقي أن نقول إن الملحدين أنفسهم شعروا بأن أنظمتهم وفلسفتهم المادية الجامدة لا تستطيع أن تهب للناس الروح المعنوية التي تهون عليهم الشدائد وتمدهم بالصبر والثبات في الأزمات، ولم يملك الشيوعيون على تعصبهم في الحرب العالمية الثانية إلا أن يطلقوا سراح الدين وقتا ما ليؤدي دوره في تثبيت النفوس وإمساكها أن تنخلع وتنهار، وأرغمتهم الظروف أن يتركوا الشعوب ترجع إلى فطرتها فتملأ فراغها بما لا يمكن أن تملأ إلا به، بالإيمان. الباب الثالث، عنوان: الإيمان في حياة المجتمع. عناوين فرعية: الإيمان والأخلاق، البذل والتضحية، القوة، الرحمة، الإيمان والإنتاج، الإيمان والإصلاح. عنوان: الإيمان في حياة المجتمع. الحدود بين الفرد والمجتمع متداخلة متشابكة، وليس من المستطاع بسهولة أن يقال هذا أمر يؤثر في الفرد وهذا أمر يؤثر في المجتمع، فما المجتمع في واقع أمره إلا أفراد ربطت بينهم روابط مشتركة، وكل جهد يبذل لتكوين الفرد الصالح هو عمل أصيل لتكوين المجتمع الصالح. ومثل المجتمع البشري كمثل البنيان المرصوص، ومثل الأفراد فيه كمثل اللبنات للبنيان، فإذا كانت اللبنات قوية متينة وكانت المادة التي تربط بينهما قوية الربط وإحكام الالتحام والتمسك بينها قام منها بناء قوي مكين، فالعمل الأول في البناء يجب أن يتجه إلى اللبنات وإعدادها. وإذا نظرنا إلى ما تقدم من أثر الإيمان في حياة الفرد نجد أن الفرد الذي يتمتع بسكينة النفس وأمن الروح ويتذوق نعمة الرضا ويستروح نسمات الأمل ويحيا في خلال الحب الفسيح ويحس بالقوة ويشعر بالكرامة إنما هو إنسان اجتماعي راق ولبنة صالحة لأن يقوم عليها بناء اجتماعي سليم. والمجتمع الذي تشيع بين أفراده السكينة والأمن والرضا والأمل والحب والشعور بالكرامة مجتمع يشق طريقه إلى السعادة والرقي والاستقرار. ألا وإن أخص ما يميز المجتمع الراقي المجتمع الفاضل المجتمع السعيد هو التمسك والترابط. المجتمع الفاضل هو الذي يتعارف أبناؤه فلا يتناكرون ويتحابون فلا يتباغضون ويتعاونون فلا يتخاذلون ويتعاملون فيما بينهم بالعدل والرحمة فلا يبغي بعضهم على بعض ولا يقسو بعضهم على بعض، فلا ينسى الواجب المحروم ولا يهمل القادر العاجز ولا يأكل الكبير الصغير كالسمك ولا يعدو القوي على الضعيف كسكان الغابة. وشر ما يصيب المجتمع هو التفكك وضعف الروابط بين أبنائه، وذلك بغلبة الأنانية على أنفسهم، فيذكر المرء نفسه وينسى أخاه ويقول كل واحد نفسي نفسي، ولا يبالي أن يجعل من الناس قرابين تقدم لإله أطماعه وشهواته. شر ما يصيب المجتمع أن يقول كل فرد فيه لي ولا يقول علي، أن تتضخم الأنا في نفسه على حساب غيره فينظر إلى نفسه نظرة استعلاء واستكبار وإلى الناس نظرة الازدراء والاحتقار. ومثل ذلك في الشر أن يفقد الإنسان إحساسه بذاته وشعوره بكرامته وبما وهبه الله من قوة وما آتاه من نعمة، وحينئذ تموت في نفسه الحوافز الكريمة والبواعث الطيبة ولا ينمو في جوانحه إلا الشعور بالضعف والهوان والضياع والفراغ، وهي مشاعر قتالة للفرد وبالتالي هدامة لصرح المجتمع. وإذا فلا بد من حد وسط يقف عنده الفرد يحس بذاته وكرامته إحساسا لا ينال من ذات غيره وكرامته وحقه باعتباره إنسانا، وبذلك يعمل أبناء المجتمع معا ويسيرون إلى الهدف المشترك جنبا إلى جنب متعاونين على البر والتقوى متواصين بالحق والصبر. والمجتمع في حاجة إلى ضوابط تحكم علاقاته ومعاملاته بعضه لبعض، فلا تطغى الغريزة على العقل ولا القوة على الحق ولا الهوى على الواجب ولا المنفعة الخاصة على المصلحة العامة، وهذه الضوابط لا تؤدي مهمتها إن لم تكن ضوابط أخلاقية مبعثها النفس ومصدرها الضمير. ولهذا كان كل بناء أو إصلاح أو تغيير اجتماعي لا يقوم على إصلاح الأنفس وإيقاظ الضمائر وتربية الأخلاق أشبه ببناء على كثبان من الرمال، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وسنرى فيما يلي الإيمان الحي في المجتمع المؤمن وكيف يسمو به إلى مستوى من الرقي الإنساني تندق دونه أعناق الماديين. عنوان الإيمان والأخلاق، أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، حديث شريف رواه الترمذي. عنوان جانبي الحيوان تكفيه غريزته. إذا تأملنا في عالم الحيوان وجدنا غريزته تكفيه في هدايته إلى تنظيم حياته وتدبير أمره منفردا ومجتمعا، كما نشاهد ذلك في جماعة النمل وكيف تعمل في تعاون واتساق لجمع أقواتها وادخارها في جحورها إلى فصل الشتاء حيث لا تستطيع الغدو في طلب الرزق. وأوضح من ذلك ما نراه في مملكة النحل التي تقوم دولتها على ملكة وعاملات وذكور، يقوم كل منها بدوره في الجماعة في دقة وتعاون واتساق، وذلك آية من آيات الله للمتفكرين في هذا النظام الدقيق الذي هداها الله إليه أو أوحى إليها به وفق تعبير القرآن. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون، ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا، يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس، إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. ذلك شأن الغريزة في الحيوان. عنوان جانبي غرائز الإنسان متضاربة. أما الإنسان فغرائزه متعددة متنوعة، معقدة غير سهلة، مركبة غير بسيطة، فمنها الفردي الذي يدفع إلى الأنانية والأثرة، ومنها الاجتماعي الذي يغري بالتعاون والإيثار، ومنها ما يهبط به إلى حضيض المادة، ومنها ما يسمو به إلى أفق الروح. ذلك أن الإنسان نفسه مخلوق مركب، في كيانه جزء أرضي وجزء سماوي، هو جسد وروح، شهوة وعقل، وإنسان وحيوان، وملاك وشيطان. ولذا عرفه بعض الفلاسفة نظرا لاتصاله بعالم الروح وعالم المادة فقال: الإنسان مواطن في عالمين. ويقول الفيلسوف البريطاني المعاصر برتراند راسل: الإنسان أكثر تعقيدا في نزعاته من أي حيوان آخر، وتنشأ الصعوبات التي يواجهها من هذا التعقيد، فهو ليس اجتماعيا مثل النمل والنحل، ولا هو انفراديا تماما مثل الأسود والنمور، إنه حيوان شبه اجتماعي، وبعض نزعاته ورغباته اجتماعي وبعضها انفرادي. ويبدو الجانب الاجتماعي في طبيعته من أن الحبس الانفرادي يعتبر عقوبة بالغة الشدة، ويبدو الجانب الآخر في حبه للاستقلال بأموره الخاصة وعدم استعداده للتحدث فيها إلى الغرباء. ولأننا لسنا اجتماعيين تماما فنحن في حاجة إلى أخلاق لتوحي لنا بالأهداف، وإلى قواعد أخلاقية لتفرض علينا قواعد التصرفات. والنحل كما يبدو ليس في حاجة إلى شيء من هذا، فهو يتصرف بما تمليه عليه مصلحة الجمع. هامش من كتاب المجتمع البشري في الأخلاق والسياسة لبرتراند راسل، صفحة 10. ترى ما الذي يضع للإنسان القواعد السليمة الصحيحة، وما الذي يحدد للإنسان سلوكه المستقيم ويرسم له طريقا موصلا إلى غاية لا عوج فيه ويدفعه إلى السير في هذا الطريق القويم؟ هل هو القانون، أم هي الفلسفة الأخلاقية، أم هو الدين؟ سنحاول أن نلقي بعض الأشعة الكاشفة على كل من هذه الثلاثة. عنوان جانبي: القانون وحده لا يكفي لضبط السلوك الإنساني. أما القانون فهو أمر لا بد منه لتنظيم شؤون الجماعة وتحديد علاقاتها، ولكنه لا يصلح وحده ضابطا لسلوك البشر، لأن سلطانه على الظاهر لا على الباطن، ودائرته في العلاقات العامة لا في الشؤون الخاصة، ومهمته أن يعاقب المسيء دون أن يستطيع مكافأة المحسن. على أن التحايل على القوانين ميسور وتطويع نصوصها للأهواء مستطاع، والهرب من عقوباتها ليس بالشيء العسير. وإذا كان القانون عاجزا عن أن يكون زاجرا عن الشر ورادعا عن الجريمة والفساد، فإنه لأعجز عن أن يكون دافعا إلى خير أو باعثا على حق أو حافزا على عمل صالح. ومهما افترضنا في القانون الإنساني من مطابقة العدل، فإنه على كل حال ليس له قوة ذاتية، وإنما قوته في الحكومة القائمة على رعايته وتنفيذه. ويقول السيد جمال الدين الأفغاني في هذه الحكومة، وأنها لا تكفي في إلزام النفس حدود العدل، هامش رسالة الرد على الدهريين صفحة 72، ليس بخاف أن قوة الحكومة إنما تأتي على كف العدوان الظاهر ورفع الظلم البين، أما الاختلاس والزور المبوه والباطل المزين والفساد الملون بصبغ من الصلاح ونحو ذلك مما يرتكبه أرباب الشهوات، فمن أين للحكومة أن تستطيع دفع وأن يكون لها الاطلاع على خفيات الحيل وطاعنات الدسائس ومطويات الخيانة ومستورات الغدر حتى تقوم بدفع ضرره؟ وعلى أن الحاكم وأعوانه قد يكونون، بلى كثيرا ما كانوا ويكونون، ممن تملكهم الشهوات، فأي وازع يأخذ على أيدي أصحاب السلطة ويمنعهم من مطاوعة شهواتهم المتساقطة على عقولهم، وأي غوث ينقذ ضحايا الرعاية وذوي المسكنة منهم من شره أولئك المتسلطين وحرصهم؟ ويقول أستاذنا الدكتور محمد عبد الله دراز في كتابه الدين: لا قيام للحياة في الجماعة إلا بالتعاون بين أعضائها، وهذا التعاون إنما يتم بقانون ينظم علاقاته ويحدد حقوقه وواجباته، وهذا القانون لاغنا له عن سلطان نازع وازع يكفل مهابته في النفوس ويمنع انتهاك حرماته. ونقرر أنه ليس على وجه الأرض قوة تكافئ قوة الدين أو تدانيها في كفالة احترام القانون وضمان تماسك المجتمع واستقرار نظامه والتئام أسباب الراحة والطمأنينة فيه. والسر في ذلك أن الإنسان يمتاز عن سائر الحيوانات الحية بأن حركاته وتصرفاته الاختيارية يتولى قيادتها شيء لا يقع عليه سمعه ولا بصره، ولا يوضع في يده ولا في عنقه، ولا يجري في دمه ولا في عضلاته ولا في أعصابه، وإنما هو معنى إنساني روحاني اسمه الفكرة والعقيدة. ولقد ضل قوم قلبوا هذا الوضع وحسبوا أن الفكر والضمير لا يؤثران في الحياة المادية والاقتصادية، بل يتأثران بها، يقصد الماركسيين. أجل إن الإنسان يساق من باطنه لا من ظاهره، وليست قوانين الجماعات ولا سلطان الحكومات بكافيين وحدهما لإقامة مدينة فاضلة تحترم فيها الحقوق وتؤدى الواجبات على وجهها الأكمل، فإن الذي يؤدي واجبه رهبة من الصوت أو السجن أو العقوبات المالية لا يلبث أن يهمله ما تطمئن إلى أنه سيفلت من طائلة القانون. ومن الخطأ البين أن نظن أن في نشر العلوم والثقافات وحدها ضمانا للسلام والرخاء وعوضا عن التربية والتهذيب الديني والخلقي، ذلك لأن العلم سلاح ذو حدين يصلح للهدم والتدمير كما يصلح للبناء والتعمير، ولا بد في حسن استخدامه من رقيب أخلاقي يوجهه لخير الإنسان وعمارة الأرض لا إلى الشر والفساد، ذلكم الرقيب هو العقيدة والإيمان. عنوان جانبي: الفلسفة الأخلاقية لا تغني. وأما الفلسفة الأخلاقية فلا يمكنها توجيه الجماهير الغفيرة من الناس، إنها لا تستطيع إلا توجيه أفراد معدودين وبتأثير محدود لا ينفذ إلى الأعماق كما ينفذ الدين. ثم أي فلسفة أخلاقية تلك يتبعها الناس؟ وكل فيلسوف له مذهب، وكل مذهب له مقياس. أهي فلسفة المنفعة التي نادى بها ويليام جيمس وغيره، أم فلسفة اللذة التي نادى بها أرستيب وأبي قور، أم فلسفة القوة التي نادى بها نيتشه، أم فلسفة الواجب التي دعا إليها كانت؟ وما الجزاء الذي يناله المرء على استمساكه بفضائل أخلاقية معينة؟ أهو جزاء يقنع العقل ويرضي النفس، أم هو سراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا؟ ما جزاء الجندي المجهول الذي يعمل لخدمة المجتمع دون أن يراه أحد أو يشعر به أو يكافئه؟ ما جزاء المضحي في سبيل أمته وأسرته، يقاتل دفاعا فيقتل ظلما فيموت؟ إن راحة الضمير هنا التي يتغنى بها الأخلاقيون ليس لها وجود. ومن جانب الآخر، ما جزاء من عاش طول عمره يظلم ويطغى ويعب من الشهوات الحرام دون أن يشعر بتأنيب الضمير، لأن ضميره قد مات؟ إنه لا يحل هذه العقدة إلا الإيمان، إلا الدين الذي يقول: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. يوم يتذكر الإنسان ما سعى، وبرزت الجحيم لمن يرى. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. عنوان جانبي: الأخلاق لا الفلسفة الأخلاقية. ورفضنا للفلسفة الأخلاقية ليس رفضا للأخلاق نفسها، فالأخلاق ملاك الفرد الفاضل وقوام المجتمع الراقي، يبقى ويستقر ما بقيت، ويذهب ويتلاشى إن ذهبت، بل لا حياة له بغيرها. وإذا أصيب القوم في أخلاقهم فأقم عليهم مأتما وعويلا. وللأخلاق في نظر الدين عامة والإسلام خاصة محل رفيع ومكان فسيح، والقرآن لم يثني على خير الرسل محمد عليه السلام بأكثر من أن قال: وإنك لعلى خلق عظيم. والنبي يلخص رسالته فلا يزيد أن يقول: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ولا عجب أن رأينا من محقق علماء الإسلام رجلا مثل ابن القيم يقول: الدين هو الخلق، فما زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين. في الهامش مدارج السالكين المجلد الثاني الصفحة 307 طبعة السنة المحمدية. وهذا مصداق ما جاء في الحديث النبوي: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلق. وقال صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق. ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن. ذلك هو شأن الأخلاق في الدين وفي المجتمع، هي في الدين ركن ركين، وهي في المجتمع أساس مكين. عنوان جانبي: لا أخلاق من غير دين. غير أن الدين لا يقف عند حد الدعوة إلى مكارم الأخلاق وتمجيدها، إنه هو الذي يرسي قواعدها ويحدد معالمها ويضبط مقاييسها الكلية، ويضع الأمثلة للكثير من جزئيات السلوك، ثم يغري بالاستقامة ويحذر من الانحراف، ويضع الأجزية مثوبة وعقوبة على كلا السلوكين نصب العين. وقد قال الفيلسوف الألماني فيختي: الأخلاق من غير دين عبث. وقال الزعيم الهندي غاندي: إن الدين ومكارم الأخلاق هما شيء واحد لا يقبلان الانفصال ولا يفترقان بعضهما عن بعض، فهما وحدة لا تتجزأ. إن الدين كالروح للأخلاق، والأخلاق كالجو للروح، وبعبارة أخرى إن الدين يغذي الأخلاق وينميها وينعشها، كما أن الماء يغذي الزرع وينميه. ومنذ سنوات اطلع العالم كله على تقرير القاضي البريطاني دينينغ عن فضائح الوزير السابق البريطاني جون بروفيمو وعشيقته كريستين كيلر، وقد عكف دينينغ على دراسة هذه القضية في شقته المتواضعة بلندن ثلاثة شهور، فلم يكن يتمتع أثناءها إلا بعطلته الأسبوعية يقضيها في منزله بالريف البريطاني حيث تقيم زوجته. وقد قابل خلال التحقيق 180 رجلا وامرأة، واجتمع بالصحفيين وأعضاء البرلمان وغيرهم، وقد كتب تقريره في 850 ألف كلمة. وأخيرا تكلم هذا القاضي بنزاهة وصراحة في هذه القضية الخطيرة، فقال: بدون الدين لا يمكن أن تكون هناك أخلاق، وبدون أخلاق لا يمكن أن يكون هناك قانون. الدين هو المصدر الفذ المعصوم الذي يعرف منه حسن الأخلاق من قبيحها، والدين هو الذي يربط الإنسان بمثل أعلى يرنو إليه ويعمل له، والدين هو الذي يحد من أنانية الفرد ويكفكف من طغيان غرائزه وسيطرة عاداته ويخضعها لأهدافه ومثله، ويربي فيه الضمير الحي الذي على أساسه يرتفع صرح الأخلاق. عنوان جانبي: الإيمان والمثل الأعلى. ما هم الإنسان الذي لا دين له ولا عقيدة؟ وما غايته من وجوده وما رسالته في الحياة؟ أغايته رضوان الله؟ إنه لا يؤمن به ولا يرجو له وقارا. أغايته الخلود والنعيم في الحياة الأبدية؟ إنه لا يؤمن بها ولا يفكر فيها. إنه لا هم له ولا غاية ولا رسالة إلا أن يدور في فلك نفسه يتبع هواها ويحقق رغائبها العاجلة ويسير خلف دوافعها أيا كانت وفقا لمزاجه وتكوينه الخاص. فإن كان مزاجه من النوع الهادئ المسالم عاش في الدنيا غافلا عن نفسه وعما حوله، حيا كميت وموجودا كمفقود، لا يحس أحد بحياته ولا يترك فراغا بعد موته. فذاك الذي إن عاش لم ينتفع به، وإن مات لا تبكي عليه أقاربه. وإن كان يغلب على نفسه الجانب البهيمي جرى وراء الشهوات واللذات، يقتحم إلى بلوغها كل حرمة ويسلك من أجلها كل طريق، لا حياء أردعه ولا ضمير يقمعه ولا عقل يمنعه. يقول ما قاله أبو نواس: إنما الدنيا طعام وشراب وندام، فإذا فاتك هذا فعلى الدنيا السلام. وإن كان مزاجه من النوع العصبي جعل همه العلو في الأرض والاستكبار وإظهار السلطة والتحكم في الرقاب والفخر بلسانه والاختيال بفعاله، ولم يهمه في سبيل ذلك أن يبني قصرا من جماجم البشر وأن يزخرفه بدماء الأبرياء، شعاره ما قاله الشاعر الجاهلي: لنا الدنيا ومن أمسى عليها، ونبطش حين نبطش قادرين، بغاة ظالمين وما ظلمنا، ولكن سنبدأ ظالمين، إذا بلغ الرضيع لنا فطاما تخر له الجبابر ساجدين.
انتهى الشريط الثامن، وللكتاب بقية على الشريط التالي.